شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي والمتجدد حياة السعداء. في حلقتنا هذه ستكون هي الجزء الثالث من عنوان الرقية. قد تطرقنا في حلقتين سابقتين عن هذا الموضوع، وذلك لكثرة عناصره وما يتعلق بهذه الرقية. سنتطرق إن شاء الله إلى مواضيع أخرى خلاف ما سبق أن تطرقنا إليه من شروط الراقي وتعريفه وما يتعلق به، والحلقة الماضية قد استغرقت كاملة شروط الراقي. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى مواضيع أخرى من قواعد في الرقية ومن آداب المرقي. وقبل أن نبدأ حوارنا هذا، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا المعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بالشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
لعلنا صاحب الفضيلة نبدأ إن شاء الله حوارنا في موضوع الرقية، وأظنه لا زال أيضا فيه طول وفيها نقاط كثيرة نريد أن نتطرق إليها. لعلنا نبدأ إن شاء الله بالقواعد التي ينبغي أن يتمشى عليها الراقي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة السعداء، وأن يتوفانا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، الحلقتان السابقتان كانت عن الرقية. الحلقة الأولى كانت عن مفهوم الرقية وما يكون حول هذا المفهوم، والحلقة التي بعدها كانت عن الشروط أو الآداب التي ينبغي أن يتصف بها الراقي. اليوم نتطرق إلى الجزء الأخير من ما يتعلق بالرقية، وطال معنا موضوع الرقية وليس مثل الموضوعات السابقة، لأن الموضوع حيوي ويسأل عنه كثير. صحيح. ومنذ بدأ البرنامج ونحن يعني نتلقى أسئلة. صحيح. كثيرة حول الرقية والتعامل معها والتعارض مع الطب وعدم التعارض مع الطب وكيف يتعامل معها الناس،
والناس لازالوا يعني يتعاملون معها بشكل يومي.
الأسئلة كثيرة حولها، والإخوة والأخوات بالمناسبة اللي سألوا يعني عن طريق البريد أو الفاكس يعني أجبنا على كثير منها، وما لم يصله أو من لم يصله جوابه على سؤال سيصله إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. عندما نقول قواعد الرقية يعني ليست قواعد خاصة بالراقي، هذا تحدثنا عنه، أو قواعد خاصة بالشخص المريض أو المرقي، وإنما هي للرقية بكاملها.
جميل.
سواء يعني هي تمس الراقي من جهة، تمس المرقي من جهة، تمس الوضع العام اللي يعيشه المرقي اللي يعيشه الراقي، هذه اللي تسمى قواعد. جميل. والقواعد هي أسس لابد أن تكون، أو مفاهيم أساسية لابد أن يتمسك بها الجميع. هذه القواعد مهمة جدا. لماذا؟ لأن التعامل مع الرقية الآن توسع، وتوسع بمفهومات متعددة كما سبق بيانه، وهذا التوسع يدعو للتأمل والنظر. لذلك عند النظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أحوال السلف استنبطت هذه القواعد التي سنذكرها. من أهمها اعتقاد من الراقي والمرقي والجو الذي يعيشه الإنسان أن المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لا يأتي الإنسان هذا المرض عقوبة عليه. ويؤسفني جدا أن أسمع لما يمرض إنسان من الناس تجد أن صوت من الأصوات يقول له أو يتحدث عن هذا الشخص هذا عقوبة فيه لأنه فعل كذا أو لأنه فعل كذا، كأنه هو المتصرف في هذا الشخص اللي أنزل هذه العقوبة.
وما أدراه بذلك؟
لا علم له،
يعني هي من ضمن القضاء.
هي هذه ظنية. لذلك نقول المرض ابتلاء، اعتقاد أن المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لما نقول هذا معناه أن الإنسان المريض أو الذي عند المريض أو الراقي أو الطبيب يعامل الإنسان المريض من خلال مرضه بأنه ابتلاء، هذا واحد. ولما نقول ابتلاء معناه أن المسألة قابلة للنجاح والفشل أو النجاح والرسوب، لأن الابتلاء اختبار كما يختبر الطالب في الاختبار في الامتحان ينجح أو يرسب، كذلك المرض، المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، هل ينجح فيرقى عند الله سبحانه وتعالى أو يتعامل مع المرض تعامل غير سليم مثل ما سبق معنا في حلقات متعددة فيرسب والعياذ بالله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معرفة أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، الراقي والرقية والطبيب والدواء
إنما هذه أسباب.
نعم، الأحوال الأخرى كلها أسباب،
كلها قد تنجح وقد لا تنجح.
نعم، قد يأذن الله سبحانه وتعالى بأن تكون سببا للشفاء وقد تكون سببا ولا يشفى المريض، وقد يشفى غيره بها، وهذا يعطي يقين بأن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى.
هذا يعني أصلا حاصل الآن عند الناس، الآن يأخذ مريضان دواء واحدا.
نعم،
هذا يشفى
كثير. لذلك نتعامل مع الرقية إذن على أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا.
القرآن شفاء بلا شك، والشافي من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. ندخل على الرقية أو للرقية بهذا الاعتقاد. المؤسف هنا أن المرقي المسكين المريض يتعلق بالراقي، والراقي بعض الرقاة للأسف يعني
يزيده من هذا،
يزيد هذا المعنى
أو
يعظم من نفسه. نعم، لما يدخل والله شوفي على يدي فلان أو ناس ما وابتلوا بهذا المرض وشوفوا بكذا، فيتعظم هذا في
يتعلق
المريض أو المرقي. هذا ناحية. الناحية الثالثة أو القاعدة الثالثة، ينبغي للراقي والمرقي وتجديد التوبة لله سبحانه وتعالى.
جميل.
لأن جزء كبير من الأمراض سببها المعاصي، والمعصية قد تكون بإرادة العاصي وقد تكون ليست بإرادته. وقد تكون المعصية خفية. وش ما معنى خفية؟ معنى خفية أنه يعني مثل ما قلنا في تعظيم النفس، يدخل الشيطان شيئا فشيئا فيعظم نفسه، يصل للغرور، يصل للتعالي، كأنه لا يمرض هذا الراقي، كأنه ما يأتي شيء مما أتى الناس. والمرقي المسكين أيضا قد يكون واقع في بعض المعاصي. الله سبحانه وتعالى ينزل هذا المرض على الإنسان لكي ينتبه لنفسه،
يعني
فإذا جدد التوبة حينئذ يفتح الله سبحانه وتعالى له الآفاق الكثيرة. كم وكم من التائبين من معاصي يعني ظاهرة وبينة
كان سببها مرض،
سببها أمراض. نعم، سواء، وهذا حقائق وحقائق موجودة.
نعم.
جدا. الأمر الرابع في المرض وفي الرقية، ولما نقول في الرقية من الراقي ومن المرقي يطلب كل منهم يطلب الأجر من الله، فالرقية عبودية لله سبحانه وتعالى، فندخل فيها على أنها سبب للشفاء وعلى أنها عبودية. ما معنى كون عبودية؟ يعني لما يعني أنا مرقي مريض يرقيني فلان، أستمع للآيات، أستمع للدعاء، أتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاستماع. فلما أستمع للآيات أوجر، لما أستمع للدعاء وأمن كأني دعوت. الراقي وهو يرقي غيره يرقي بهذه النية، عبودية لله سبحانه وتعالى. قرأ الآيات لا يقرأها بشيء روتيني كالمكينة، يقرأ
كأنه يستشعر أنه الآن
يستشعر، ولما
يقول
عبودية ويطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى يستشعر قيمة هذه الآيات. لما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثناء على الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، عظمة الله سبحانه وتعالى ملك يعني يوم الجزاء والحساب، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة نتجه بها إلى الله. تصور أن المريض أو الراقي استشعروا هذه المعاني، نسوا ما هم فيه من المرض. فإذا نطلب الأجر في الرقية من الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الرابع. فالرقية من الراقي ومن المريض والتعامل معها على أنها عبودية لله سبحانه وتعالى.
جميل.
يطلب الأجر من الله سبحانه.
جميل.
وتعالى. الأمر الخامس، اعتقاد أن القرآن شفاء من كل الأمراض.
يا سلام.
بلا تحديد، جرى كلام كثير بين الرقاة وبين الأطباء النفسانيين هل وغير بعض الأطباء أيضا في الطب البدني العضوي، هل القرآن شفاء للأمراض القلبية والأمراض النفسية أو فقط للهدوء والطمأنينة، أو القرآن النصوص القرآنية وردت على أنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو شفاء ليس شفاء للأوهام والخيالات والأمراض النفسية، إنما شفاء للجميع. قد يقول قائل هنا يعني انكسرت رجله نقرأ عليه قرآن يشفي، فيكون محل هنا لشيء من السخرية. ليس الأمر كذلك، هو ليس يعني رباط تربط به الرجل، وليس يعني بنادول يسكن به ألم الرأس أو وجع الرأس أو نحو،
هو يبذل السبب في العلاج، السبب المادي، وأيضا تسريع العافية والسلامة يكون بالرقية.
هو لما يكون نقول مثلا بهذا المسألة، مسألة كسر الرجل مثلا أو غيره، أولا أعطى طمأنينة للإنسان، أعطى فتح آفاق للطبيب والمريض، دلهم على يعني على الشفاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى مع تقعيده لأن القرآن شفاء، وسيأتينا هذا بعد قليل، ذكر بعض أمراض وبعض علاجات لهذه الأمراض، مثل العسل جعله شفاء، مادة محسوسة.
صحيح.
مثل النبي صلى الله عليه وسلم دل على بعض الأشياء مثل الحبة السوداء.
صحيح.
وكانت شفاء التجارب، لكن لا يعني هذا أن نلغي خاصية القرآن، أن نلغي خاصية القرآن بأنه شفاء من كل الأمراض. فهذا الاعتقاد، وليس القرآن سببا فقط للأمراض كما يسميها البعض، الأمراض الروحية أو الأمراض المعنوية أو الأمراض النفسية، إنما هي للجميع. وقد يكون سببا لأشياء لا تصدق. فأنا أذكر أن شخصا يعني عند انزلاق غضروفي تعالج بالقرآن بالرقية لمدة شهرين وشفاه الله سبحانه وتعالى. وهذا يحصل كثير، مع أن مرض محسوس وأحيانا يحتاج عملية أو يعني نظام معين في الجلوس في النوم إلى آخره.
هناك من عافاهم الله عز وجل عندهم أمراض السرطان ولم تتدخل لها الطب، ومع ذلك
شوفوا. فإذا هذا ندخل على الرقية، ما معنى ندخل على الرقية على أنها شفاء؟ يعني لا ندخل على أنها نجرب. بعض الناس يقول أجرب، أنا رحت لأمريكا ورحت للبلد الفلاني وتعاملت مع جميع الأطباء، طيب نجرب الرقية. لا يا أخي، القرآن ليس مجال للتجربة، القرآن ليس مجالا للتجربة،
ينافي أدب الاعتقاد أنه شفاء.
حقائق وعقيدة يعتقدها الإنسان المسلم بأنه شفاء، شفاء،
لأن الله عز وجل ذكر ذلك وأكد
عليه، ذكر الله سبحانه وتعالى. وما جرى في الواقع من التجارب أكبر دليل على يعني هذا الاعتقاد. ولو لم يجري في الواقع وعندنا يعني هذا النص، أن هذه النصوص القطعية يجب أن نصدق به، إذن لا ندخل، لما نقول شفاء لا ندخل على أن الرقية من باب التجربة.
يعني ينافي هذا الشيء؟
نعم ينافي، لأن إذا كان القرآن يعني كلام الله نجعله مجال للتجربة، لا كتاب الله سبحانه وتعالى حقائق وعقائد نؤمن بها. إذا دخلت،
أقصد أنه قد يكون يؤثر في قضية الشفاء، قد نعم. لا يعافى الشخص ولا يشفى بسبب أنه
العلاج الحسي، العلاج الحسي الموجود الآن، إذا دخل المريض بنفسية مهزوزة يعني بشك،
أثر عليه
وأخر الشفاء بإذن الله عز وجل. طيب، لما نقول شفاء هل يمنع من بقية الأسباب؟ لا يمنع من بقية الأسباب، نتعامل بواقعية. القرآن باب من الأبواب، وهو الباب الأعظم والباب الأكبر، ونتعامل مع الأسباب الأخرى. مو معنى ذلك نجلس في مجلسنا بالرقية مثلا فقط ونقول هذا علاج، لا، في أمراض اكتشف لها نتيجة لما تحمله من جرثومة معينة ولا فيروس معين ولا يعني أشياء معينة يعرفها أهل الطب، الله سبحانه وتعالى أقدر هؤلاء الأطباء على مدى تجارب ومعامل إلى آخره، فوجدت أدوية معينة لهذا،
في أسباب مبثوثة موجودة، من أخذ بهذه الأسباب؟
إذن القرآن كما هو سبب للشفاء عظيم، فهناك أسباب أخرى. هل تتعارض هذه الأسباب تتصادم؟ لا، إنما هي تندمج بعضها في بعض وينفع الله سبحانه وتعالى بالجميع.
جميل.
الرقية، القاعدة السادسة أو السابعة، أن الرقية يجب أن تكون فيما شرع كما عرفنا سابقا، بالقرآن، بالسنة، بالأدعية المشروعة، ليس فيها شرك، ليس فيها منادات للجن، ليس فيها يعني توسل بفلان أو علان، إنما بالرقية يجب أن تكون الرقية الشرعية.
جميل جدا.
قد يقول قائل هنا يعني والله أنا رحت لفلان ووجدناه يصلي وأنا ما استنكرنا يعني شيء، يقرأ قرآن، استنكرنا يعني حاجة بسيطة بس،
وإلا
يعني إما تمتم أحيانا وإما يعني
يأتي بالبخور،
يأتي بخور معين، وإلا يأتي لك بمثل هذه الشغلات، هذه تنافي الرقية الشرعية كما سبق بيانه.
صحيح.
إما مثل ما ذكرنا بالتمتمات، وإما يعني بخور معين، وإما أحيانا بمنادات يا فلان يا كذا يا كذا، وتوسل معين، أو يوصي بشيء معين، يقرأ قراءة عادية، قرآن وذكر ودعاء، لكن يقول انتبه، ضع تحت رأسك حجر معين، ضع عند رأسك خرقة معينة، شيء معين، حرز معين، هذه ليست شرعية كما سبق بيانه. من القراءة ألا تكون، من قواعد الرقية ألا تكون القراءة جماعية، وكما سبق معنا بيان أضرار الرقية الجماعية، وذكرنا منها أن المرضى يقلد بعضهم بعضا،
ويتأثرون أيضا،
ويتأثر فيتأثر بعضهم ببعض، لما يدخل وفلان يصيح، وفلان يعطي صوت معين، وفلان يصرخ، وفلان يهمهم، فالمريض اللي جاء مسكين بأشياء بسيطة، وكما ذكرنا سابقا ربما أنها مشكلة اجتماعية، ربما وهم، تخيل معين، فيتأثر بهذا الجو. وللأسف جاءتني رسائل يعني عجبت منها، إحدى المرسلات تقول ماذا، تقول يعني أنا جربت عدد من القراء، وجدت فلان من الناس يقرأ، والحقيقة أنه ليس عليه أي إشكال، وأنا أتردد عليه 3 سنوات لم أرى شيء. سبحان الله، تتردد 3 سنوات، لماذا ترددين 3 سنوات؟ هذا دليل أن الرقية الجماعية خطأ، ولو كانت يعني ليست خطأ لما ترددت 3 سنوات.
3 سنوات مدة طويلة،
3 سنوات مدة طويلة، كل أسبوع تأتي لهذا المجمع، هذا في شيء نفسي يقودها إلى هذه الرقية، وهي لم تلاحظ على هذا الرجل، قد لا على هذا الراقي. نعم، هذا الراقي قد لا يلاحظ عليه في ذاته شيء، لكن الرقية الجماعية ذاتها هي محل الملاحظة. لذلك أنا أدعو إخواني القراء بكل قوة وتأكيد أن يتركوا القراءة الجماعية،
يتعلل
بعض المجتهدين منهم، يتعلل بماذا؟ يتعلل يقول العدد كبير،
كثرة الناس.
نعم، العدد كبير، أنت لست موكل بخلق الله.
صحيح.
خذ في يومك ما تستطيع، والعدد لا شك لو وضعت قراءات جماعية
ليست بيدك أنت،
لا حصر لها، ما استطعت. إذن خذ بقدر ما تستطيع وبقدر طاقت، لأن أيضا أن كل مريض له حالة،
وإذا ألزمتم الناس ألزموا.
القراءة الجماعية لا تعطي بيان لحالة المريض. ثانيا، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف ولا بهذه الطريقة. والشيخ أحد المشايخ لا نسمي يقول أنا أقترح يقرأ بخزان مياه الرياض، وينتهي
تنتهي الإشكالية
وهذه مثل الرقية الجماعية. أو بعضهم يصنف قراءة ما أدري إيش رقم 1 وقراءة رقم 2 وقراءة يعطيها تسمية معينة، كل هذا يعني عبث بالرقية. القرآن إذا صدر من قلب يعني من قلب خاشع للقرآن، متصور للقرآن، وافق إنسان كذلك متلقي بهذه الصورة، نفع بإذن الله عز وجل. أيضا الرقية الجماعية فيها تلاعب من الشياطين بهؤلاء الموجودين، لأن هؤلاء الموجودين مرضى والمريض ضعيف، والشيطان يتسلط على الضعيف، فالمجموعة هذه 70-80 معهم شياطينهم، فيوحي بعضهم إلى بعض فيضر البعض، يضر بالاجتماع بهذا الشكل. ولذلك أوصي إخواني القراء أن يتجنبوا هذه الرقية الجماعية. أيضا من القواعد وهو أراه وقد يخالف بعض الرقاة بهذا، لكن تأملتنا هذا الموضوع وسألت بعض ناقشت ما يعني بعض المشايخ في هذا الموضوع، وهي مخاطبة الجن. مخاطبة الجن أنا أرى أنها تترك، لأنك أنت تتعامل بالقرآن، يقول لك الساحر فلان وضع السحر بالمكان الفلاني، اذهبوا أهله، إذا يعني عملوا مع الجيران مشكلة، عملوا مع مرأة الأب مشكلة، سحر فلان تحت الكذا، وهذا الجني يكذب عليهم. من يعطيك اليقين أن هذا صادق أو كاذب؟ ما في دليل.
الدليل على أنه كاذب.
أي نعم.
الدليل الثابت أنه صدق.
نعم منهم مسلمون نعم، وإخواننا نعم بلا شك، لكن من أعطاني أن هذا الذي يتحدث
أيضا صادق الإسلام
أنه صادق؟ من أعطاني أنه ألقي على لسان هذا المسكين؟ إذن لا أنا أقرأ بنية الشفاء وبنية دعوة إن كان هناك جني دعوته إلى الخير وترك هذا المريض، وبنية إن كان كافرا أن يسلم، وبنية شفاء هذا المريض فقط، ولا أخاطبه، أبدأ قراءتي وأنتهي والسلام عليكم.
طب المعلومة هذه ما يتحقق منها مثلا وقال والله أن مثلا السحر في المكان الفلاني أو وضعناه في المكان الفلاني؟
التجارب أثبتت أن كثير منها دجل
كذب
وكذب. نعم، لذلك لا نتخاطب. صحيح أن هذا التخاطب
أقصد أن لو قال مثل هذه المعلومة ما يعني يذهب الشخص يتأكد من صحة الكلام هذا ولا لا؟ لأنه قد يكون صحيح،
قد يكون كذبا، قد يكون صحيح لكن قد يكون غير صحيح. إذا أنا أتعامل مع
الشيخ أن الأشياء التي مثلا ما نأخذها من كلام الشيطان، إذا قال بأن فلانة أو فلان هو الذي آذى، هذا طبعا حيكون فيها إحداث مشاكل كثيرة وقطيعة رحم، لكن
أنا أرى
مثلا بأن
أنا أرى أن المخاطبة كلها تترك، القرآن كافي، إلا إذا تيقنت يقين، يعني عندي مجموعة قرائن على أن السحر في المكان الفلاني مثلا، مجموعة قرائن أخرى، لكن أنا أتعامل مع ماذا الآن؟ أنا جاي ماذا أعمل؟
أتعامل مع الجاهل ما تدري عنه،
أتعامل برقية بالقرآن، ما جي تخاطب الجني، إذا كان هذا الجني تسلط القرآن يخرجه، القرآن يخرجه، بل السحر الموضوع يبطله القرآن كما سبق معنا في حلقة السحر.
هذا صحيح.
الأمر من قواعد الرقية عدم إخفاء ما ينبغي توجيه المريض له. كيف هذا؟ يعني مثلا هذا المريض أنا وجدت عنده من خلال الرقية أخطاء عقدية، أخطاء سلوكية، أو أنه يحتاج إلى علاج آخر، فأقول له يا فلان لما الرقية لا تكتفي، لابد تأخذ تحليل، مثلا تشوف الطبيب الأمراض الباطنية، تشوف طبيب الأمراض الصدرية، تأخذ فحص على كذا، فالعلاجات والأسباب متكاملة أو تتكامل. هنا خطأ يقع فيه بعض الرقاة، وهو يقول تريد الشفاء أترك علاجات الأطباء، سواء علاجات عضوية أو علاجات نفسية، هذا جهل، بل عمق في الجهل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الرقية دل على أسباب أخرى،
تداوى.
أي نعم، تداوى ولا تداوى بحرام. في الرقية قال في الأمراض قال للشخص عفوا للشخص أسقي أخيك عسلا، فدله على العسل، ما اكتفى بمجرد الرقية. لذلك مع الرقية ينبغي للراقي وكذلك أولياء المرقي أو المرقي أن يجعل الأشياء متكاملة. وإذا الراقي ظن، وفي الظن عنده ظن غالب أنه يحتاج إلى، يعني ظهر عليه بعض الأخطاء السلوكية، بعض الأخطاء العقدية، وهذا يقع كثير، أو بعض أو يحتاج إلى المداوات بأسباب أخرى، أن يدل له عليه. الأخيرا عدم الاستعانة بالجن، والاستعانة بالجن بشكل مطلق بهذا الشكل الذي يرى، هذا باب من الأبواب التي قد تكون مجال لدخول في شعوذة ومشكلات ويعني أمور لا تحمد عقباها. فالراقي يرقي بالقرآن بهذه الأمور، والمتلقي والمرقي يتلقى كتاب الله عز وجل ويتلقى الدعاء ويؤمن على الدعاء. هنا بإذن الله تنفع الرقية إذا أخذناها بهذا التكامل الكبير. أخيرا نية الراقي ونية المرقي، مع قلنا أنها عبودية، أيضا نية الراقي تكون شفاء هذا المريض، نية الراقي تكون دعوة هذا المريض، نية الراقي دعوة إذا كان المريض فيه مس من جان أو فيه سحر ونحوه، ودعوة الجان الموجود إلى إن كان الكافر إلى الإسلام، من إن كان فاسق من الفسقة إلى الطاعة، فبهذه النية بإذن الله يشفى. ولا نتجه لنية الإحراق كما يقولون إلا إذا استعصى في آخر المطاف. لا أنوي أن يحرق القرآن هذا الجن كما يفعل بعض الرقاة ويقول أنا ما عندي إلا أصلخ، لا، هذا قد يؤذي المرقي من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. لذلك هذا الراقي بهذه النية، نية المرقي طلب الشفاء مع العبودية، طلب الشفاء، نية المرقي طلب التعبد مع تجديد التوبة، الاستفادة من هذا القرآن.
نعم. جميل. شيخ، بالنسبة للمريض والمرقي، ألا يوجد هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها ويأخذ بها؟
بلى، ذكر أثناء القواعد الرقية ما يتعلق بالمريض أو المرقي. جميل. فلذلك يعني إذا مرينا عليه نمر عليه سريعا، لكن من أهم الأمور التأمل في نفسه. يعني أحيانا كيف، مثل ما ذكرنا في البداية، أن المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
إذا لما يأتيك مرض تأمل في نفسك،
يعني مراجع وحاسب،
حاسب نفسك أنت ماذا تكون، اسأل نفسك عدة أسئلة: ما حالك مع الله؟ ما حالك مع أهلك؟ ما حالك مع نفسك؟ ما حالك مع الناس؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة: هل ظلمت أحدا؟ هل حسدت أحدا؟ هل أكلت مال أحد؟ هل قصرت في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق الآخرين؟ اضبط مجموعة أسئلة اسألها نفسك، هذا أول نقطة علاج يجب أن تعالج نفسك فيه. إن وجدت خطأ فأصلحه مباشرة مع الله أو مع نفسك، مع الناس، أيا كان. لم تجد خطأ ظاهرا بينا يعني عليك، تب إلى الله سبحانه وتعالى توبة تجديد، لأن في أشياء أو أخطاء لا تدركها.
شيخ، ذكرتني أن بعض الناس يعني أتيبها بصيغة الاعتراض، يقول أنا وش سويت حتى أنا يصيبني كذا وكذا.
هذا هو بذاته خطأ،
يعني كأنه اعتراض.
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا نحن مدعوون للتصحيح باستمرار، لكن إذا أرسل الله سبحانه وتعالى وأنزل عليك مرض، إما أن يكون إن كنت مؤمنا، إما أن يكون تكفيرا لسيئاتك أو رفعة لدرجاتك، وإما الأمران،
يعني أنت ربحان رحمة.
فأنت إذن يعني انظر إلى نفسك، فإن وجدت خطأ صحح، وإن لم تجد خطأ في الظاهر فلعله رفع للدرجات، فجدد التوبة لله سبحانه وتعالى. إذن الناحية الثانية التصحيح من آداب أو شروط المرض،
يعني يراجع نفسه ويحاسب نفسه.
نعم. فإن لم يجد شيء فيحمد الله ويكثر من الحمد والشكر، وإن وجد شيء يصحح ويتوب. الأمر الثالث، ينبغي للمسلم أن يتعود أن يرقي نفسه. لو سألنا أي واحد من الناس، أي واحد من هؤلاء الخلق، من أصدق الناس لك؟
نفسي.
نفسك، أشك. ما في شك. إذن أنت تعود أن ترقي نفسك تماما، يعني رقيتك لنفسك يعني أنفع الرقى، لأن ما في أصدق من نفسك.
وعليه أن يتعلم.
إيه نعم. فإن لم يتعلم، لكن نعم، قد يكون بعض الأمراض لا يستطيع، وهذا يسأل عن كثير، لا أستطيع أو لا يعرف الرقية أو لا يتعامل معها، فلا مانع أن يرقيك غيرك. وأنا أمثل رقية الغير، مثل إنسان حمل حملا لا يستطيع حمله، 20 كيلو، 30 كيلو، فالراقي يساعده بإذن الله عز وجل، لكن يتعود. وإن لم يستطع أن يرقي نفسه، على الأقل يتعامل مع الأذكار، يتعامل مع القرآن باستمرار. الأمر الرابع، يراجع نفسه في مسألة التوكل على الله. يعني لما في الرقية ينبغي على المرقي، على المريض، أن يعمق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه تكلمنا عنها كثير. الأمر الخامس، أعد، قف، يعني أنت الآن المريض ساير بخط مستقيم في سيارة، جميل، بنشر الكفر، وقف، أصلح الكفر. طيب، ينبغي الإنسان يسأل: لماذا بنشر الكفر؟ لماذا خربت السيارة؟ إذن نفسك، إذن أنا أحتاج إلى إعادة نظر في أجهزة السيارة. كذلك نفسك، أنت محتاج إلى إعادة برمجة مع نفسك، الله سبحانه وتعالى أرسل لك المرض مع الرقية، كما أنت طلبت الرقية، كما أنت تذهب للطبيب. إذن أيضا النقطة الثالثة، أعد برمجة نفسك، وقتك، أعمالك في سر هنا يجب تكتشفه.
شيخ بعض الناس يجعلها أسباب خارجية، ماذا ليش يقول والله يمكن مكيف يمكن يطلع.
هذا سر أخطاء كثير من الناس. حتى الآن كان في كلام يعني نغير الجو شوي، مع في مجلس من المجالس تكلموا عن التعدد ويعني أخطاء الرجل المعدد. نعم في أخطاء كثيرة من المعددين للأسف الشديد، لكن ما في امرأة تقول أنا ماذا علي الذي عدد زوجها. ينبغي أن تسأل نفسها أنا ما الواجب علي. إذا ما تجي تقول أنا ما قصرت، وش اللي ناقص الرجل، كذلك المريض. المريض لا يتعلق بالطبيب، ارجع لنفسك أنت ماذا تعمل. أنت عليك هنا مع الرقية أن تراجع برمجة يومك، فلا يكون عندك فراغ يدخل الشيطان. انظر نفسك مع الأذكار، أذكار اليوم والليلة، أذكار الصباح والمساء، أذكار الوقتية في زمان أو مكان أو حال إلى آخره. أعمالك إن كنت طالب، دراستك إن كنت موظف، وظيفتك إن كنت تاجر، تجارتك وإلى آخره. لا مانع من الذهاب لأي راقي، لكن لابد أن نعرف من هو الراقي. والله أنا ذهبت للشيخ، من الشيخ؟ طيب
يسأل عنه.
كيف أنت تذهب لشخص لا تدري من هو؟ كثير من الذين يسألوا والله ذهبت للشيخ وتعاملت مع الرقية ولا استفدت. من هذا الشيخ؟ وهل لفظ الشيخ هذا مطلق عليه؟ كثير منهم عوام. من هذا الراقي؟ من حاله؟ من صلاحه؟ ينبغي أو بل يجب على المريض أو أولياء المريض أن يعرفوا لمن يذهبوا، لمن يذهبون. ولذلك ما مدى علمه في الرقية؟ ما التجربة؟ ما الذي يتعامل منه؟ كثير من الناس للأسف الشديد ينزل امرأته أو زوجته أو أخته أو أمه مع المجموعة النسائية هذه ويمشي، وهذا جرم. إذا كان لا يعرف من هو هذا الرجل الراقي أو من هي الراقية ونحو ذلك. أيضا المريض ينبغي أن يساعد الراقي لأجل أن تنجح الرقية وينجح كما ينجح الطبيب. الطبيب يعطيك 100 سؤال لكي تجيب عليه، ماذا تأكل، ماذا تشرب، كيف عملت إلى آخر، الأمراض الوراثية غير الوراثية إلى آخر. كذلك الراقي لابد أن تعرف حال المريض. فإذا أنت يا المريض عرف الراقي، ساعد الراقي بمعرفتك. ربما المشكلة مشكلة اجتماعية بسيطة، ربما مشكلة نفسية، ربما موقف فقط. يعني إنسان مثلا جاء حادث أصيب بردة فعل، يحتاج إلى صار عنده موت قريب، موت حبيب، صار عنده حالة غضب معينة، ما يحتاج إلى مواصلة في قضية الرقية والتعامل معه، إنما يحتاج إلى توجيه. وكثير من الأشخاص فقط يحتاج توجيه أو يحتاج تنفيس، أحيانا مجرد يبكي ينتهي الموضوع. إذن على المريض أن يساعد الراقي في تشخيص حالته. الأمر آخر وهو الالتزام بالأذكار والأوراد الشرعية. الرقية هي قرآن ودعاء، لا تؤخذ مجردة بل تؤخذ متكاملة مع حالة أنت يا المريض يا المرقي. استخدم البرنامج كامل، القرآن والأذكار والدعاء والصلاة إذا كنت رجلا في المسجد جماعة، المرأة صلاة في أوقاتها، عدم اقتراف الحرام، المحرمات، هذه كلها أمور ينبغي بل يجب على الراقي المرقي عفوا أن يتعامل بها. نقطة أخيرة، الراقي ليعلم المريض أن الراقي كما الطبيب ليس مثل الونش يشيل الإنسان من مكان إلى مكان، لا، لابد من تقوية الإرادة لدى المرقي. يعني ساعد الراقي، الراقي رقاك 5 دقائق. طيب إذا كان كذلك يعني أنت ماذا دورك؟ قوي إرادتك شيئا فشيئا. أنا أخاف من الظلام، طيب أستمر أخاف من الظلام؟ تستمر إلى أن تموت، لكن اجعل
المرتفعات،
المرتفعات، الطائرة، المدري إيش، لابد من التدريب. إذن لابد تقوي إرادتك. يعني الآن كثير الله يعافينا وإياهم أهل المخدرات أو أهل الدخان أو غيرهم، يقول لك والله أنا ما أستطيع تركه، أنا توليت بهذا ولا أستطيع. صحيح أن الأمر اللي فيكاك صعب، لكن يحتاج إلى تدريب،
ليش ما تجرب، ليش ما تحاول
شيء فشيء. فإذا كذلك المرض النفسي، كذلك العين، كذلك السحر، لا بد من المجابهة. المجابهة بقوة الإرادة، قوة الإرادة بالتدريب. فأنت يا المريض لا بد، ما هو تجلس يعني على السرير وتنتظر راقي يأتي ينفخ عليك ويمشي، هذا غير سليم مطلقا، وقد لا تنفع كثير. لكن أعط أنت قدرة إرادة، قوي إرادتك. وربنا نتحدث عن قضية الإرادة بشيء من التفصيل سواء في الرقية أو في غيرها للمجالات التي
يفعلها أيضا الأطباء. نعم. الأطباء الآن الذين يقومون يعالجون الأشياء المحسوسة، هم يحاولون أيضا أن يرفعوا معنويات المريض لأنه يساعده في العلاج،
كالرياضة تماما، مثل الرياضي الذي يحتاج إلى تدريب. درب نفسك أنت على مواجهة هذا الشيء. نعم، هذه بعض يعني آداب للمرقي أو للمريض أو لأهل المريض أن يتعاملوا بها.
نعم. جميل جدا. لكن فيه بعض الجزئيات يا شيخ ودنا نتطرق لها.
نعم.
قضية القراءة في الماء وفي الزيت، هل يحتاج فقط يعني أول شيء مشروعية هذا الشيء، ثم الشيخ هل هناك مقدار معين يعني أقرأ فقط في قدر معين من الماء أو قدر معين في الزيت أو في قدر كبير من الماء أو في الزيت؟ هل
أولا القراءة في الماء أو الزيت أو العسل أو نحوها كلها لا بأس بها، وأمر مشروع والحمد لله ما دامت المادة مشروعة. مادة الزيت، هذه الزيت مشروع، مادة الماء مشروع، ما اختلط بشيء محرم، فهذا لا إشكال
يعني ليس شرطا في أي سائل، يعني أي سائل ممكن
ممكن المهم أن المادة نفسها
تكون مباحة.
تكون مباحة،
جميل،
لا إشكال فيه. لكن أيضا كل شيء له حدود، يعني ما هو من غير المعقول أن آتي بخزان ماء وأقرأ فيه مثلا، أو آتي بمئة علبة زيت وأقرأ فيها، لا، كل شيء بقدره. فأتعامل يعني هذا القدر. طيب كيف ينفع الماء أو الزيت؟ ينفع الماء أو الزيت لأن القراءة خالطته فأصبح مباركا بإذن الله سبحانه وتعالى، فخالط الجسم حينئذ، فهذا يساعد على نفي الخبث الموجود في الجسم. نعم.
طيب هل لها عدد معين هذه الرقية؟ يعني يكفي أن يقرأ مرة واحدة أو لابد أن يكرر القراءة؟
هذه نعم بحسب الحالة، ولذلك بعض الناس يقول قال لي الشيخ لابد أن أستخدم هذا 7 مرات، 20 مرة، 100 مرة، أقرأ سورة كذا 100 مرة. لا، بحسب حالة المريض، بحسب حالة الإنسان. الرقية كما سبق في أول حلقة هي وقاية وهي علاج، فالأصل أن يتعامل بها الإنسان مع نفسه باستمرار، وهي علاج أيضا بحسب الحالة، قد تكون الحالة خفيفة يكفي مرة أو مرتين ويعافى.
هذا القراءة على الشخص نفسه، على الشيخ الإناء نفسه. أحيانا بعض الناس تجد أيضا يكتبون هذا ما قرأ عليه عدة مرات، يعني قراءة مكثفة يسمونها مثلا.
لا ما يلزم هذا،
يعني
لا
تكفي
يلزم.
أن تكون
القرآن الله سبحانه وتعالى تحدى به بآية، تحدى به الناس أو من فأصبح معجزا بآية وسورة. فقضية قراءة مكثفة غير مكثفة هذه أمور يعني كلها لم ترد عن السلف.
طيب يا شيخ بالنسبة للرقي هل تتعارض مع أي علاج آخر من العلاجات الثانية؟
كما سبق الكلام لا تتعارض مع أي علاج آخر، لكن ينبغي أن ننبه هنا إلى مسألة واقعية الآن يعني يخطئ فيها، يسمحون لي هنا إخواننا الأطباء النفسانيين وإخواننا الرقاة يمكن يصير بالوسط بينهم، فيعني الجميع يزعل علينا مع طرف. لا، نحن نريد نوفق بمعرفة ما السبب الذي يجعل هؤلاء ينفرون من هؤلاء. طبعا الجهل من الفريقين هذا سبب، لكن من أقوى الأسباب ويجب أن يعرفها المريض، الراقي ينظر في الغالب إلى هذا المريض إلى سبب مرضه، سبب مرض عين، سحر، مس من جان، فيتعامل مع هذا المريض من هذا الواقع، من هذه النظرة. الطبيب النفسي يتعامل مع هذا المريض في العرض، في الظاهر، يعني فيه ماذا؟ قلق، فيه اكتئاب، فيه انفصام شخصية، فيه شك، فيه وسواس، فيه يعني وسواس قهري، وسواس عادي، وهكذا. إذن الطبيب النفسي نظر إلى العرض، إلى الظاهر، بينما الراقي نظر إلى السبب. ما المانع أني أنظر للأمرين؟ ما في مانع.
نعم.
إذن اتخذ الطب النفسي لعلاج الظاهر، واتخذ الرقية لعلاج الأساس.
يا سلام.
الخطأ الكبير أن هذا الطبيب يحذر من الرقية وهذا الراقي يحذر من الطبيب. هنا خطأ وخطأ جسيم. كما أن هذا سبب، هذا سبب آخر. إذن هذا نظر إلى العرض، إلى الظاهر، فعالج هذا الظاهر، وهذا نظر إلى سبب المرض وعالج السبب الأصلي. لا تعارض بين الأمرين. فأنا أستعمل الرقية وأستخدم الطب النفسي عند الحاجة إليه، وأستخدم الطب العضوي عند الحاجة إليه، ولا غبار على ذلك. وكثير من الأمراض الطب يقف عندها ما لا يجد جوابا، سببها عين وسحر تشكل ما استطاع يشخص. وهكذا في الراقي أحيانا يكون السبب شيء عضوي في جميل. الجسم فيتعامل مع الطب.
نعم. شيخ في نهاية الحلقة هذه ودنا نركز على بعض القضايا سريعا، بس في نريد أمور تساعد الراقي والمرقي، ويليت أيضا تبين أيضا بعض الأخطاء التي تكون في الرقية.
الأمور المساعدة يعني ذكرناها جملة، المهم أن جملة ذكرنا جملة منها فيما سبق، لكن نشير بإشارة سريعة. التقوى والصلاح عامل أساس في الشفاء بإذن الله. تصور عظمة القرآن هذا سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. تصور عظمة الباري جل وعلا سبب من أسباب الشفاء. تنمية الإرادة عند الإنسان سبب من أسباب الشفاء ومواجهة المرض. تنمية روح التفاؤل من الراقي والمرقي سبب بإذن الله لمساعدة الرجلين أو المرأة والرجل على يعني الخروج من هذا المرض. البعد عن المعاصي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. استشعار الأجر سبب من الأسباب بإذن الله عز وجل. التعبد بالقرآن كذلك. عدم الملل من الرقية وإن طالت سنة أكثر يعني قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بقوة المرض. برنامج الإنسان العملي سبب من الأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى، بملء الوقت والتعامل مع الإيجابيات في حياة الإنسان عامل قوي من عوامل الشفاء، بأن يملأ ولو كان يعاني، ولو كان يصعب عليه، ولو كان إنما يملأ برنامجه وينمي ويباشر أعماله بإذن الله يتعامل. سبب من أسباب الشفاء. من الأخطاء الجهل بالقرآن، الجهل ومن الجهل بالقرآن اللحن الشديد. التعامل من الأخطاء، التعامل مع الرقية على أنها شيء روتيني من الأخطاء. التعامل مع الرقية على أن نجرب الرقية من الأخطاء. التعامل بالمعاصي مثل لمس النساء يعني وهو لا يجوز، مثل الاستعانة بالجان، مثل المنادات الجان، كذلك التشخيص الدقيق.
طيب الشيخ عفوا، في قضية اللمس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بعض الأدعية أن يضع المكان الذي يألم فيه،
الشخص نفسه
يعني المريض يطلب منها أن يضع المكان،
يضع أو هو يضع ويدعو. أيضا من الأخطاء التشخيص الدقيق، أنت فيك عين كثيرة أو بك سحر، والسحر الفلاني هنا، واللي سحرك فلان، وإلى آخره. كذلك زرع الوهم في المريض وهو من أكبر الأخطاء. أن تحتاج إلى 10 أسابيع، كل أسبوع 3 رقيات، فزرع الوهم في المريض. إنما لابد من فتح روح التفاؤل. كذلك الضرب المبرح، يضرب على الرأس. أنا شاهدت خطأ كبير أن يضرب على الرأس أو يضرب على البطن أو يضرب على القلب، فهذه من الأخطاء الكبيرة. كذلك من الأخطاء التحذير من الأسباب الأخرى، وهذه من الأخطاء، وغيرها كثير من الأخطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وأخواننا الرقاة والمرضى على كل خير.
شكرا لك دكتور فالح على ما قدمت. أيها الإخوة، نحن قد وصلنا في حلقتنا هذه لنهاية موضوع الرقية عبر 3 حلقات متتابعة. حاولنا أن نستوعب جميع أجزاء هذه الرقية والإجابة على أسئلة واستفسارات ما يرد عند المشاهدين والمشاهدات في موضوع الرقية على وجه خصوص. أي استفسار أي استفهام تابعونا على بريد البرنامج حياة@المجدتيفي.com وعلى فاكس البرنامج. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.